وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
هذا الموضوع لم يدخل في الترجمة، وهو كيفية الخطبة. فيقول مالك يأتي بالأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة خطبتين وجلس بينهما. هكذا يأتيها مالك على الإجمال، لم يأتي بالترجمة هو الخطبة يوم الجمعة، ولكنه جاء بها في هذا الباب. إذا كان حضور الجمعة واجب وصلاتها واجبة، إذا ينبغي أن يبين ما يتبع الصلاة من الخطبة، فكن هناك مناسبة. وحكم الخطبتين يوم الجمعة داخل تحت هذا الأثر، وتفصيل الوافي الكافي فيما يتعلق بالخطبتين وكيف يأتي بهما وأحكامهما أقال في ذلك ابن قدامة في المغني. من أراد استنفاء البحث فليرجع إليه. وكلهم أجمعوا على أن الخطبة واجبة يوم الجمعة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الصلاة أفرت يوم الجمعة، أي بدل الظهر أربعة صارت ركعتين، وأن الخطبتين محل الركعتين. ولكن تقدم لنا أن من لم يحضر الخطبة وأدرك الركعتين أي فأته ولا لا بإجماع، ولكن أثر عن عمر لا يدرك، أي في الجملة وعلى الجمهور، لأن الفرد الواحد إذا فاتته الخطبة ما حصلها. أما الجماعة من حيث هي فعليهم أن يؤدوا الخطبة. واستدل بعض العلماء بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وما صلى رسول الله جمعة قط إلا بخطبتين، كما يروي ابن قدامة في أو ينقل عن مسلم بعض الصحابة يقول: ولقد صليت أكثر من 2000 صلاة مع رسول الله ما صلى إلا بخطبتين. مع المبالغة، إذا الخطبة في الجمعة واجبة. يقول: خطبتين، أركان تلك الخطبة موضوعها يتفقون على أنه ينبغي أن تشتمل الخطبة الأولى والثانية على حمد الله والثناء عليه والصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وإيراد موعظة. هذه أركان الخطبة لا بد منها. ثم يأتي معها بعد ذلك الدعاء لعامة المسلمين، الدعاء لسلف الأمة، الدعاء للسلطان بالعدالة والتوفيق والتأييد. فقد جاء في أن أبا موسى كان يخطب فيدعو لعمر ثم لأبي بكر ثم للمسلمين، فجاء رجل وأخبر عمر بذلك وشكاه بأنه يقدم عمر على أبي بكر، أي في ذكره الدعاء. فقال عمر: إنك أفقه منه، يعني ينبغي أن يقدم أبو بكر ثم عمر في الدعاء إليه. إذا الدعاء للسلف في الخطبة والدعاء للسلطان للتوفيق والتأييد وإقامة شعائر الله لا بأس بذلك، ويؤمن المسلمون على هذا. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة عند الله لاتخرتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح الرعية كلها. إذا الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يأتي بخطبتين. متى يبدأ الخطبة؟ إذا انتهى المؤذنون من الأذان بدأ الإمام بالخطبة. الجلسة بينهما، أولا من شروط الخطبة أو من فقه الخطبة الإيجاب والبلاغ كما جاء عن بلال ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه الرجل. فقصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقهه. والخطبة لا تكون طويلة مملة ولا قصيرة لا تفهم. فاذا اوجد في خطبته بموعظة وذكر الناس، وكما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لخطيب بقوم لا تكفر، فان فاذا اطلت اخر الكلام ينفي اولا. ولهذا عند علماء الادب الخطبة لها ثلاثة اركان او من ثلاثة اجزاء: مقدمة تهيئ السامعين لموضوعها، وموضوع الخطبة الذي يعمد اليه الخطيب، وخاتمة توجز ما تقدم ليرسخ في ذهن السامع. اذا اردت ان مثلا ان تحث الناس على الزكاة او تحثهم على رمضان رمضان، فاذا اتكلمنا عن الزكاة يجب ان تقدم المقدمة تحمد الله على ما انعم من رزق ووسع من فضل وكذا، وابتلى المسلمين من غنى وفقر. تهيئ الاذهان الى موضوع المال والعطاء، وان المال في يدك فضلا من الله، وان الفقر للفقير ابتلاء والكل مبتلى في ذلك. ثم تأتي: وقد اوجب الله الزكاة في مال الاغنياء للفقراء. ثم تأتي بالاحاديث التي في فضل الزكاة والاحاديث التي تحذر عن تركها والى اخره. وفي الختام تعود وتقول مثلا ايه: وختاما فان الواجب على المسلم او ان الاسلام العمل كتكافل بين الغني والفقير والى اخره. اذا اردت ان تتكلم على الجهاد تبدأ بحمد الله الذي بيده ارواح العباد، والذي اورث الجنة، والذي جعل كذا، احدى كلمة الله نسبتها كذا، ثم تدخل الى الجهاد وفرض عين وحماية الدين وحماية الوطن وحماية الاعراض، ثم تعقب على ذلك بما اعد الله للمجاهدين في الاخر، ان الله اشترى من منافسهم الى اخره. وهكذا. فإذا راعى الخطيب مقدمة لموضوعه تهيئ الأذهان لسماعه، ثم جاء بالموضوع الذي يريده بحسن انتقال، والناس في ذلك يتفاوتون، وهي ملكة ومنحة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبإيجاز أجزأه ذلك. والجلسة بين الخطبتين إلى أي مدى يجب؟ يقول العلماء: بقدر الجلسة بين السجدتين. اذا سجدت ثم جلست ثم سجدت، كم تنفث جالسا بين السجدتين؟ بقدر هذه الجلسة. ثم يقوم ويحمد الله ويثنى، ويأتي ايضا باركان الخطبة مرة اخرى، وان زود جاء بموعظة ثانية او عقب عن الموعظة الاولى كل ذلك سواء. ثم يدعو للمسلمين كما قدمنا، ولعلماء المسلمين او الى سند الامة والى ولي امر المسلمين بالخير، وتمت الخطبة. ثم لهم في ذلك من شروطها او ادابها ان يخطب قائما، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء به القرآن الكريم تصويرا للواقع. واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك، وهو باعث قائما. فقال السنة ان يخطب قائما، وهذا اعظم تأثير في النفوس. ولذا جاءوا او قالوا: من عادة العرب ان يعتمد الخطيب على عصا او قوس، وان يكون على نسب من الارض، لانه على نسب يكون في مكان ارفع يراه الجميع وادعى لانتشار الصوت. وقال علماء الادب: الاتكاء على شيء بين قوس وعصا. ان كان الخطيب يخطب لتهنيج الحرب ماذا يحمل في يده؟ القوس والسيف والمدفع الان. واذا كان يخطب للصلح وللامن وللاخاء ياتي به غسل الزيتون كما يقولون، ياتي بعصا، لان العصا ليست عنوان الحرب كالايه؟ كالرمح او كالسيف. وهكذا جعل المنبر، وقضية المنبر في المسجد النبوي قضية طويلة تحتاج أو تتسع إلى رسالة ماجستير كاملة، وليس إخواننا في الجامعة توجهون إلى هذا المبحث. وجوده والسبب في وجوده وما عولج عليه من قضايا وإلى آخره. فالسنة في هيئة الخطيب أن يكون قائما وأن يتكئ على شيء بيده، فإن لم يكن قالوا يلزم حسن الشمس. لا يبقى زي حلقنا الساعة والتاسعة، لا، إما أن يقبض يديه وإما أن يرسلهما بينهما ولا يكثر التلفظ، وأن يكون في هيئة أدعى إلى الوقار عند الجميع. نحن الآن نجلس الإخوان مع بعض، ولكن الخطيب على المنبر له مكانته، فيجب أن يكون على هيئة أدعى للوقار وللقبول منه. وثم ذكروا على إن كان لا يقوى على القيام فله أن يجلس، وإذا خطب جالسا يجب أن يفرق بين الخطبتين بقدر تلك الجلسة. وذكروا مباحث عديدة في ذلك. ليس من شرط الخطبة والصلاة أن يأتي بهما رجل واحد، فلو خطب إنسان ولحقه عذر وقدم غيره يصلي فلا مانع، ولهم مباحث في الطهارة وغيرها. والذي يهمنا في ذلك ما هو مشروعية الخطبة يوم الجمعة. ونحن نقول إن من خصائص الإسلام ومن أعظم وسائل الإعلام ما لم يشهده أي نظام في العالم، ألا وهو خطبة الجمعة، لأنها أسبوعية تساير حياة الناس. ويجب على الإمام أن يتتبع أحوال المسلمين في قضاياهم الدينية والدنيوية والاجتماعية، وأن يختر قضية من قضاياهم يعالجها بإيجاز، ولا تخلو تلك القضية من إيراد موعظة فيها تحمل الناس على أن يرجعوا بها أو فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول حينما تقرأ مقالا في كتاب، أو حينما تسمع موضوعا في إذاعة، أو حينما تحضر ندوة أو محاضرة في جامعة، فإنك لا شك ستستفيد وتحصل على فائدة ويحصل لك خير كثير. ولكن لو سمعت تلك المحاضرة ولو سمعت تلك الكلمة ولو قرأت سمعت من المنبر ما قرأت في ذاك الكتاب لكان التأثير مضاعفا في نفسك، لأنك كما قلنا للخطبة مقدمة تهيئ ذهن السامع لموضوعها. أنت بمجيئك إلى المسجد مهيئ من قبل، لقد اغتسلت أو توضأت وجئت ومشيت إلى المسجد، وأنت سمعت النداء الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، فشعورك وإحساسك متوجه إلى الله، وجئت بيت الله وصليت تحية المسجد وقفت بين يدي الله، كل ذلك تهيئة لك وتحضيرا لشعورك. فإذا قال الإمام السلام عليكم أيها الناس اسمعوا وعوا، كان كلك إحساس وكلك قبول وكلك تلق لكلامه بالقبول فيما سيقول. وهكذا كان تأثير المنبر على النفوس أعظم من تأثيره التأثير في أي مكان كان من أي متكلم كان، لأن الإنسان بإيمانه وبتهيئته ومجيئه يتلقى ذلك، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله عظيم الحق بدل الله؟ الرسول يعلم أن معاذ لا يعلم، الرسول يعلم أن معاذ بحاجة إلى من ينبهه إلى ذلك، ولكن قال له ذلك ليجمع شعوره وحسه وليلقي إليه سمعه، حتى إذا قال جوابه تلقاه معاذ بكل قوة وبكل إمكانياته. إذا خطبة الجمعة توجيه للمسلمين في كل أسبوع ومعالجة لقضاياهم في كل أسبوع، ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجباري وإلزامي يتلقاه المسلمون من منبر المسجد من تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في عموم المساجد فكيف بنا إذا سمعنا الخطبة من منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يتعلق بنهاية هذا الباب، وبالله تعالى التوفيق.